أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 39 إن شاء الله تبارك وتعالى مع صدر سورة الفاتحة ومع صفات المتقين، مع صدر سورة البقرة ومع صفات المتقين والآيات الخمس الأول، مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم، وأولئك هم المفلحون. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بعد ذكر صفات المتقين من حيث الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، يأتي ختام هذه الصفات قول رب الأرض والسماوات: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فتكون هذه الآية بمثابة الحكم بعد ذكر الحيثيات، المتصفون بالتقى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، أصحاب الإنفاق، أصحاب الإيمان بالكتب المنزلة، الموقنون باليوم الآخر. حكم الله عز وجل بأنهم على هدى وبأنهم المفلحون الفائزون بدرجات الجنة والسعادة في الدنيا والآخرة. فقال: أولئك، عبر باسم الإشارة الذي يدل على البعد، عبر باسم الإشارة الدال على البعد أولئك، ولم يقل هؤلاء لبعد مكانتهم وعلو أقدارهم، وإنما كرر اسم الإشارة ليفيد عظم الأجر. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. كرر اسم الإشارة ليفيد عظم الأجر، وذلك لإفادة أن كل واحد منهم على هدى، وأن كل واحد منهم مفلح، ويكون ذلك أعظم عندما جمع الله لكل واحد منهم الأمرين، الهداية والفلاح. وإنما جاء التعبير بحرف الجر على لإفادة التمكن. أولئك على هدى من ربهم، جاء التعبير بحرف الجر على لإفادة التمكن والتثبيت والاستقرار على الهدى. وما أعظم الهدى من نعمة، وما أجل الفلاح من غاية. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هم، وإنما جاء بضمير الفصل هم بين المسند والمسند إليه لإفادة الحصر والقصر، كأنه قال: أولئك هم المفلحون لا غيرهم، والفائزون لا سواهم. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، نعوذ بالله تعالى. إذن فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، أي لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، كما قال عز من قائل: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصدق من قال: لا تركنن إلى القصور الفاخرة، واذكر عظامك حين تمسي ناخرة، وإذا رأيت زخارف الدنيا فقل: يا رب إن العيش عيش الآخرة. لا تركنن إلى القصور الفاخرة، واذكر عظامك حين تمسي ناخرة، وإذا رأيت زخارف الدنيا فقل: يا رب إن العيش عيش الآخرة. كانت هذه الكلمات التي افتتحت بها تفسير هذه الآية العظيمة من كلام سيدنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان في صدر تفسيره في رحاب التفسير. وتعالوا بنا إلى هذه الآية، نأخذ أقوال المفسرين من الإجمال إلى التفصيل. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، أي أصحاب هذه الصفات على نور وتوفيق من خالقهم وهاديهم، وهم الفائزون الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. نعم، أولئك على هدى من ربهم، الإشارة إلى أصحاب الصفات الخمس السابقة والإخبار عنهم بأنهم بما هداهم الله تعالى إليه من الإيمان وصالح الأعمال هم متمكنون من الاستقامة على منهج الله المفضي بهم إلى الفلاح، وأولئك هم المفلحون. الإشارة إلى أصحاب الهداية الكاملة والإخبار عنهم بأنهم هم المفلحون الجديرون بالفوز الذي هو دخول الجنة بعد النجاة من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فالله جل وعلا ذكر صفات المتقين في ثلاث آيات من حيث الإيمان بالغيب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بما أنزل الله من كتب والإيمان بالدار الآخرة، وأخبر عنهم في هذه الآية الأخيرة رقم 5 في سورة البقرة، أخبر عنهم بأنهم لذلك هم على أتم هداية من ربهم، وأنهم هم الفائزون في الدنيا بالطهر والطمأنينة، وفي الآخرة بدخول الجنة بعد النجاة من النار. ومن هدايات الآية دعوة المؤمنين وترغيبهم في الاتصاف بصفات أهل الهداية والفلاح ليسلكوا سلوكهم فيهتدوا ويفلحوا في دنياهم وأخراهم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك المشار إليه ما تقدم ممن اتصفوا بالصفات الخمس وأشار إليهم بصيغة البعد لعلو مرتبتهم على هدى، أي على علم وتوفيق، وعلى للاستعلاء، وتفيد علوهم على هذا الهدى وسيرهم عليه كأنهم يسيرون على طريق واضح بين، فليس عندهم شك، تجدهم يقبلون على الأعمال الصالحة وكأن سراجا أمامهم يهتدون به، تجدهم مثلا ينظرون في أسرار شريعة الله وحكمها فيعلمون منها ما يخفى على كثير من الناس، وتجدهم أيضا عندما ينظرون إلى القضاء والقدر كأنما يشاهدون الأمر في مصلحتهم، لأن الله قد أنار لهم الطريق فهم على هدى من ربهم، وكأن الهدى مركب ينجون به من الهلاك أو سفينة ينجون بها من الغرق، فهم متمكنون غاية التمكن من الهدى لأنهم عليه. أولئك على هدى، على هدى من ربهم أي خالقهم المدبر لأمورهم
والربوبية هنا خاصة متضمنة للتربية الخاصة التي فيها سعادة الدنيا والآخرة. وقوله جل وعلا وأولئك هم المفلحون، الجملة مبتدأ وخبر، بينهما ضمير الفصل الدال على التوكيد والحصر هم. وأعيد اسم الإشارة وأولئك، أعيد اسم الإشارة تأكيدا لما يفيده اسم الإشارة الأول من علو المرتبة والعناية التامة بهم، كأنهم حضروا بين يدي المتكلم. وفيه الفصل بين الغاية والوسيلة، فالغاية الفلاح ووسيلته ما سبق، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، فهي كلمة جامعة لانتفاء جميع الشرور وحصول جميع الخير. وإذا حكم الله جل وعلا بالفلاح لقوم فإنه لا ينحصر في الدنيا ولا في الآخرة، وإنما يشمل خيري الدنيا والآخرة، كقوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذا في الآخرة. هذا. ومن المعروف عند أهل العلم أن العطف يقتضي المغايرة، أي أن المعطوف غير المعطوف عليه. وقد ذكرنا أن هذه المعطوفات أوصاف للمتقين وهو موصوف واحد، فكيف تكون المغايرة؟ والجواب أن التغاير يكون في الذوات، كما لو قلت قدم زيد وعمر، ويكون في الصفات كما في هذه الآية، أي صدر سورة البقرة، وكذا في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، الآيات. قالوا والفائدة من ذلك أن هذا يقتضي تقرير الوصف الأول، كأنه قال اتصف بهذا وزيادة كذا وكذا. من فوائد هذه الآية أن من أوصاف المتقين الإيمان بالغيب، لأن الإيمان بالمشاهد المحسوس ليس بإيمان، لأن المحسوس لا يمكن إنكاره. ومنها أن من أوصاف المتقين إقامة الصلاة، وهو عام لفرضها ونفلها، ويتفرع على ذلك الترغيب في إقامة الصلاة لأنها من صفات المتقين، وإقامتها أن يأتي بها مستقيمة على الوجه المطلوب في خشوعها وقيامها وقعودها وركوعها وسجودها وغير ذلك. ومن فوائد الآيات أن من أوصاف المتقين الإنفاق مما رزقهم الله، وهذا يشمل الإنفاق الواجب كالزكاة، وإنفاق التطوع كالصدقات، والإنفاق في سبل الخير. ومنها أن صدقة الغاصب باطلة، لقوله تعالى ومما رزقناهم لأن الغاصب لا يملك المال الذي تصدق به فلا تقبل صدقته. ومنها أن الإنفاق غير الزكاة لا يتقدر بشيء معين لإطلاق الآية، سواء قلنا إن من للتبعيض أو للبيان، ومما رزقناهم ينفقون. ويتفرع على هذا جواز إنفاق جميع المال في طرق الخير، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين تصدق بجميع ماله، لكن هذا مشروط بما إذا لم يترتب عليه ترك واجب من الإنفاق على الأهل ونحوهم، فإن ترتب عليه ذلك فالواجب مقدم على التطوع. ومن فوائد الآية ذم البخل، ووجهه أن الله مدح المنفقين، فإذا لم يكن إنفاق فلا مدح، والبخل خلق ذميم حذر الله سبحانه وتعالى منه في عدة آيات. تنبيه: لم يذكر الله عز وجل مصرف الإنفاق أين يكون، لكنه تعالى ذكر ذلك في آيات أخرى أن الإنفاق الممدوح ما كان في سبيل الله من غير إسراف ولا تقتير، كما قال تعالى في وصف عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ومن فوائد الآيات أن من أوصاف المتقين الإيمان بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله، ومنها أن من أوصاف المتقين الإيقان بالآخرة على ما سبق بيانه، ومنها أهمية الإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان بها هو أهمية الإيمان بالآخرة، لأن الإيمان بها هو الذي يبعث على العمل. ولهذا يقرن الله تعالى دائما الإيمان به عز وجل وباليوم الآخر. أما من لم يؤمن بالآخرة فليس لديه باعث على العمل، إنما يعمل لدنياه فقط، يعتدي ما دام يرى أن ذلك مصلحة في دنياه، يسرق مثلا، يتمتع بشهوته، يكذب، يغش، لأنه لا يؤمن بالآخرة. فالإيمان بالآخرة حقيقة هو الباعث على العمل. ومن فوائد الآيات سلامة هؤلاء في منهجهم، لقوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم. وفي ذكر الربوبية نقول إن ربوبية الله عز وجل تكون خاصة وعامة، وقد اجتمع في قوله تعالى عن سحرة فرعون قالوا: آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ومنها أن مآل أصحاب هذه الصفات هو الفلاح، لقوله تعالى: وأولئك هم المفلحون. وهذا الفلاح مترتب على الاتصاف بما ذكر، فإن اختلت صفة منها نقص من الفلاح بقدر ما اختل من تلك الصفات، لأن الصحيح من قول أهل السنة والجماعة والذي دل عليه العقل والنقل أن الإيمان يزيد وينقص ويتجزأ، ولولا ذلك ما كان في الجنة درجات، فهناك رتب كما جاء في الحديث: إن أهل الجنة ليتراءون أصحاب الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. أي إنها هذه الغرف لرجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، أي ليست خاصة بالأنبياء. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فإذا أولئك إشارة إلى الذين تنطبق عليهم كل الصفات التي بينها الله سبحانه وتعالى في الآيتين السابقتين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فأولئك الذين تنطبق عليهم هذه الصفات وصلوا إلى الهدى، أي إلى الطريق الموصل للإيمان، كما وصلوا إلى الفلاح وهو الهدف من الإيمان. وقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون تشمل الجميع. ولكن لماذا استخدم الله تبارك وتعالى أولئك مرتين؟ تلك من بلاغة القرآن الكريم. ولماذا دمج الخبرين بعضهما مع بعض؟ حتى نعرف أنه ليس في الإسلام إيمانان بل إيمان واحد يترتب عليه جزاء واحد، وسيلته الهدى وغايته الفلاح، وسيلته الهدى وغايته الفلاح. ولو نظر إلى التكاليف، إلى التكاليف أو التكليفات التي هي الهدى الموصلة إلى الغاية، نجد أن الله سبحانه وتعالى رفع المهتدي على الهدى، فقال على أولئك على هدى من ربهم، لنعرف أن الهدى لم يأتي ليقيد حركتك في الحياة ويستذلك، وإنما جاء ليرفعك. إن السطحيين يعتقدون أن الهدى يقيد حركة الإنسان في الحياة ويمنعه من تحقيق شهواته العاجلة، ولكن الهدى في الحقيقة يرفع الإنسان ويحفظه من الضرر ومن غضب الله جل وعلا ومن إفساد المجتمع الذي سيكون هو أول من يعاني منه. لذلك قال تبارك وتعالى على هدى، وعلى تفيد الاستعلاء، فإذا قلت أنت على الجو على الجواد فإنك تعلو، جواد الفرس، كأن المهتدي حين يلزم نفسه بالمنهج لا يذل، ولكنه يرتفع إلى الهدى ويصبح الهدى يأخذه من خير إلى خير، وذلك بعكس الضلالة التي تأخذ الإنسان إلى أسفل، نعوذ بالله. ولذلك حين تقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، ترى ما يفيد الارتفاع والعلو في الهداية لعلى هدى، وما يفيد الانخفاض والنزول في الضلالة أو في ضلال مبين. وإنما كان العلو في الهدى لأن المنهج قيد حركة حياتك إعزازا لك لعلوك وسمو مقامك، في أنك لا تأخذ من بشر تشريعا ولا تأخذ من ذاتك حركة، وإنما يرتفع بك لتتلقى عن الله سبحانه وتعالى، وهذا علو كبير. ولكن عند الضلالة قال في ضلال، وفي تدل على الظرفية المحيطة، وهو كما وصفه الله سبحانه وتعالى في آية أخرى بقوله جل جلاله بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أحاطت به خطيئته أي لا يستطيع أن يفلت منها لأنه مظروف في الضلال، وما دامت الخطيئة محيطة به فلا يجد منفذا لأنها تحكمه، وما دامت تحكمه فلا يمكن أن يصل إلى هدى مطلقا. فالحق جل وعلا حينما قال هنا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، اختار لفظا عليه دلالة دنيوية تقرب المعنى إلى السامع. ما هو الفلاح؟ المعنى العام هو الفوز، والمفلح هو الفائز، ومعنى الآية الكريمة أولئك هم الفائزون، وقال هم المفلحون لأن الفلاح مأخوذ من شق الأرض للبذر، ومنه سمي الفلاح الذي صفته شق الأرض ورمي البذور فيها. والحق سبحانه وتعالى جاء بهذا اللفظ بالنسبة للآخرة لأنه يريد أن يأتي لنا مع الشيء بدليله، وهناك فرق بين أمر غيبي عنا لا نعرفه وأمر غيبي يستدل عليه بمشهود. فالدين يقيد حركتك في الحياة في أن تفعل ولا تفعل، ومنهج الله جاء ليقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا، وكثير من الناس يظن أن ذلك تقييد لحركة حياة المؤمن وإثقال عليه لأنه أخذ منه حرية حركته فقيدها. إن الله تبارك وتعالى حين يقول لك لا تفعل معناها عند السطحيين أنه ضيق عليك ما تريد أن تفعل، وحين يقول لك افعل معناها يكون قد ضيق عليك في شيء لا تريد أن تفعله. فمثلا حين يطلب منك الزكاة فالزكاة في ظاهرها نقص المال، وإن كانت في حقيقتها بركة ونماء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. فالحق سبحانه وتعالى إذا قيد حركتك في الحياة لا تظن أن هذا تضييق عليك، بل إن هذا لفائدتك، لأنه لم يأمرك وحدك ولكن الأمر للناس جميعا. حين يقول جل جلاله لا تسرق فقد قالها للناس جميعا، ولذلك تكون أنت الرابح لأنه قيدك وأنت فرد من أن تسرق من غيرك، ولكنه قيد ملايين الناس من أن يسرقوا منك. إذن فالله لم يضيق عليك ولكنه حمى مالك من الناس كل الناس، قيدك وأنت فرد أن تسرق من مال غيرك، وقيد ملايين الناس أن يسرقوا من مالك. فمن الفائز؟ أنت طبعا. وقوله تعالى وأولئك هم المفلحون، المفلحون من مادة فلح، فإذا كانت الأرض صماء فحينما نشقها ونبذرها تعطي محصولا عظيما. العملية أخذناها أبا عن جد، فالأرض حين تشق وتبذر تعطي محصولا وافرا، وإذا كانت هذه العملية أخذت أبا عن جد يأتي السؤال من الذي علم آدم البذر والزرع؟ نقول علمه الله سبحانه وتعالى كما علمه الأسماء كلها، وكما علمه ما يمكنه به أن يباشر مهمته في الأرض. والحق جل جلاله لم يكن يترك آدم في حياته على الأرض دون أن يعلمه ما يضمن استمرار حياته وحياة أولاده، يعلمه على الأقل بدايات ثم بعد ذلك تتطور هذه البدايات بما يكشفه الله من علمه لخلقه، وبعد ذلك جاءت القرون المتقدمة فاستطعنا أن نستخدم آلات حديثة متطورة تقوم بعملية الحرف والبذر، ولكن الحقيقة الثابتة التي لم تتغير منذ بداية الكون ولن تتغير حتى نهايته هي أن مهمة الإنسان أن يحرث ويضع البذرة في الأرض ويسقيها، أما نمو الزرع نفسه فلا دخل للإنسان فيه، أما نمو الزرع نفسه فلا دخل للإنسان فيه، وكذلك الثمر الذي ينتجه لا عمل للإنسان فيه. ولقد نبهنا الله تبارك وتعالى إلى هذه الحقيقة حتى لا نغتر بحركتنا في الحياة ونقول إننا نحن الذين نزرع. واقرأ قول الحق جل جلاله في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. نعوذ بالله من الحرمان. وهكذا ظلت مهمة الفلاحة في الأرض مقصورة على الحرث والسقي والبذر، وحينما تلقي الحبة في الأرض يخلق الله في داخلها الغذاء الذي يكفيها حتى تستطيع أن تأخذ غذاءها من الأرض. وإذا جئت بحبة وبللتها تجد أنها قد نبت لها ساق وجذور. من أين جاء هذا النمو؟ من تكوين الحبة نفسه. والله تبارك وتعالى قد قدر في كل حبة من الغذاء ما يكفيها حتى تستطيع أن تتغذى من الأرض، وعلى قدر كمية الغذاء المطلوبة يكون حجم الحبة. وحين تضعها في الأرض فإنها تبدأ أولا بأن تغذي نفسها بحيث ينبت لها ساق وجذور وورقتان تتنفس منهما، كل هذا لا دخل لك فيه ولا عمل لك فيه، وتبدأ الحبة تأخذ غذاءها من الأرض والهواء لتنمو حتى تصبح شجرة كبيرة تنتج الثمر من نوع البذرة نفسه. ومن هنا جاءت كلمة المفلحون ليعطينا الحق جل جلاله من الأمور المادية المشهودة ما يعين عقولنا المحدودة على فهم الغيب، فيشبه التكليف وجزاءه في الآخرة بالبذور والفلاحة. أولا لأنك حين ترمي بذرة في الأرض تعطيك بذورا كثيرة، ومثال هذا ما قاله الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وإذا كانت الأرض وهي المخلوقة من الله تهابك أضعاف أضعاف ما أعطيتها فكيف بالخالق جل وعلا؟ وكم يضاعف لك من الثواب في الطاعة؟ هذا هو السبب في أن الحق تبارك وتعالى يقول: وأولئك هم المفلحون، حتى يلفتنا بمادة الفلاحة وهي شيء موجود نراه ونشهده كل يوم. وكما أن التكليف يأخذ منك أشياء ليضاعفها لك، كذلك الأرض أخذت منك حبة ولم تعطك مثل ما أخذت، بل أعطتك بالحبة 700 حبة وهكذا نستطيع أن نصل بشيء مشهود يفصل لنا شيئا غيبيا. والحمد لله رب العالمين، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. كذلك نقول عند الإجمال والاختصار، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، كذلك اهتدوا وكذلك أفلحوا. والطريق للهدى والفلاح هو هذا الطريق الذي رسمه الله جل وعلا. أولئك الموصوفون بتلك الصفات الحميدة على هدى من ربهم، هدى أي على هدى عظيم، لأن التنكير للتعظيم، وأي هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة الصحيحة والأعمال المستقيمة؟ وهل الهداية الحقيقية إلا هدايتهم؟ وما سواها مما خالفها فهو ضلالة. أولئك على هدى، أتى بعلى في هذا الموضع الدالة على الاستعلاء، استعلاء الإيمان، وفي الضلالة يأتي بفي كما في الآية وأشرنا لذلك، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، لأن صاحب الهدى مستعل بالهدى مرتفع به، وصاحب الضلال منغمس فيه محتقر. ثم قال وأولئك هم المفلحون، الفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، وحصر الفلاح فيهم لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم، وما عدا تلك السبيل فهي سبل الشقاء والهلاك والخسار التي تفضي بسالكها إلى الهلاك والعياذ بالله تعالى. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك وأولئك هنا إشارتان، والمشار إليه عند الجمهور واحد، وهو ما في الآيتين السابقتين من المؤمنين، وكرر الإشارة للإعلام بأنه لا بد من تحقق الوصفين لتحقق الحكم بأنهم على هدى وأنهم هم المفلحون. كذا قال العلماء والمفسرون، وإن في تنكير هدى التعظيم، أولئك على هدى من ربهم هم الذين ينتظرون الحق لأنهم على شيء منه، دل عليه تنكير هدى الدال على النوع. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وذلك باتباعهم الإيمان، والإيمان بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، والتي نيط بها الوعد والوعيد فيما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع اليقين بالجزاء على جميع ذلك في الآخرة. ويدخل في هذا التزكية، تزكية النفس بترك الكذب والزور وسائر الرذائل كالشره والطمع والجبن والهلع والبخل والجور والقسوة، وما ينشأ عن هذه الصفات الذميمة والأفعال الدميمة وارتكاب الفواحش والمنكرات والانغماس في ضروب اللذات، كما يدخل فيه الفضائل التي أضاد هذه الرذائل المتروكة، وجميع ما سماه القرآن عملا صالحا من الفضائل، وحسن المعاملة مع الناس، والسعي في توفير منافعهم العامة والخاصة، مع التزام العدل والوقوف عندما حده الشرع القويم والاستقامة على صراط المستقيم. وجملة القول أن الإيمان بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الإيمان بالدين الإسلامي جملة وتفصيلا، فما علم من ذلك بالضرورة ولم يخالف فيه مخالف يعتد به فلا يسع أحدا جهله، فالإيمان به إيمان، والإسلام لله به إسلام، وإنكاره خروج من الإسلام، وهو الذي يجب أن يكون معقد الارتباط الإسلامي وواسطة الوحدة الإسلامية، وما كان دون ذلك في الثبوت ودرجة العلم فموكول إلى اجتهاد المجتهدين، ولا يصح أن يكون شيء من ذلك مثار اختلاف في الدين. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. جاء في التفسير بالمأثور. فضل هذه الآيات التي هي في صدر سورة البقرة ما أخرجه الإمام أحمد في المسند والحاكم والبيهقي عن أبي بن كعب قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال: يا نبي الله، إن لي أخا وبه وجع. قال: وما وجعه؟ قال: به لمم. قال: فأتني به. فوضعه بين يديه فعوذه النبي عليه الصلاة والسلام بفاتحة الكتاب وأربع آيات من أول سورة البقرة وهاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد، يعني في سورة البقرة، وآية الكرسي، ثلاث آيات من آخر سورة البقرة، وآية من آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وآية من الأعراف: إن ربكم الله، وآخر سورة المؤمنين التي هي المؤمنون: فتعالى الله الملك الحق، وآية من سورة الجن: وأنه تعالى جد ربنا، وعشر آيات من أول سورة الصفات، ثلاث آيات من آخر سورة الحشر: وقل هو الله أحد والمعوذتين. فقام الرجل كأنه لم يشق قط. وفي الحديث الذي رواه الدارمي وخرجه الدارمي عن ابن مسعود قال: من قرأ أربع آيات من أول سورة البقرة وآية الكرسي وآيتين بعد آية الكرسي وثلاثا من آخر سورة البقرة لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان، ولا شيء يكرهه في أهله ولا ماله، ولا يقرأن على مجنون إلا أفاق. وأخرج الدارمي وابن المنذر والطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ عشر آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة حتى يصبح، أربع من أولها، المعني بها الآيات التي كنا نفسرها هي في العدد خمسة، أربع من أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها وثلاث خواتيمها: أولها: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، آمن الرسول، إلى آخر السورة. وأخرج سعيد بن منصور والدارمي والبيهقي في شعب الإيمان عن المغيرة، وكان من أصحاب عبد الله قال: من قرأ 10 آيات من البقرة عند منامه لم ينسى القرآن، 4 آيات من أولها، وآية الكرسي، وآيتان بعدها، و3 من آخرها. ثم ذكر السيوطي رحمه الله عددا من الأحاديث التي وردت في فضل الآيات الأولى من سورة البقرة مع غيرها، وخاصة ذكر 10 آيات من سورة البقرة: من قرأ 10 آيات من سورة البقرة أول النهار لا يقربه شيطان حتى يمسي، وإن قرأها حين يمسي لم يقربه حتى يصبح، ولا يرى شيئا يكرهه في أهله وماله، وإن قرأها على مجنون أفاق. 4 آيات من أولها، الآيات التي تلوناها وفسرناها فضل الله، وآية الكرسي، وآيتان بعدها هي لا إكراه في الدين، الله ولي الذين آمنوا، و3 آيات من آخرها: من أول لله ما في السماوات، لله ملك السماوات والأرض. طيب، هذا من المأثور، يعني الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي رحمه الله تعالى. وأختم بعمدة المفسرين ابن كثير رحمه الله، يقول الله تعالى: أولئك أي المتصفون بما تقدم من الصفات من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق من الذي رزقهم الله والإيمان بما أنزله الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الرسل والإيقان بالدار الآخرة، وهو يستلزم الاستعداد لها من العمل بالصالحات وترك المحرمات على هدى أي نور وبيان وبصيرة من الله تعالى، وأولئك هم المفلحون أي في الدنيا والآخرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما: أولئك على هدى من ربهم أي على نور من ربهم واستقامة على ما جاءهم، وأولئك هم المفلحون أي الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. وقال ابن جرير: وأما معنى قوله أولئك على هدى من ربهم، فإن معنى ذلك أنهم على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد بتسديد الله إياهم وتوفيقه لهم، وتأويل قوله وأولئك هم المفلحون أي المنجحون المدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله من الفوز بالثواب والخلود في الجنات والنجاة مما أعد الله لأعدائه من العقاب. وقد حكى ابن جرير قولا عن بعضهم أنه أعاد اسم الإشارة في قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، إلى مؤمني أهل الكتاب الموصوفين بقوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك، على ما تقدم من خلاف. قال: وعلى هذا فيجوز أن يكون قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك منقطعا مما قبله، وأن يكون مرفوعا على الابتداء وخبره: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. واختار أنه عائد إلى جميع من تقدم ذكره من مؤمن العرب وأهل الكتاب، لما رواه السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الذين يؤمنون بالغيب فهم المؤمنون من العرب، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هم المؤمنون من أهل الكتاب. ثم جمع الفريقين فقال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقد تقدم من الترجيح أن ذلك صفة للمؤمنين عامة، والإشارة عائدة عليهم، والله أعلم. وقد نقل هذا عن مجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة رحمهم الله. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري، حدثنا أبي حدثنا ابن الهيعة ابن لهيعة حدثني عبيد الله بن المغيرة عن أبي الهيثم واسمه سليمان بن عبد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن فنرجو ونقرأ من القرآن فنكاد أن نيأس أو كما قال فقال أفلا أخبركم عن أهل الجنة وأهل النار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون هؤلاء أهل الجنة. اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم. قالوا إن نرجو أن نكون هؤلاء. ثم قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال هؤلاء أهل النار. قالوا لسنا هم يا رسول الله. قال أجل نعوذ بالله أن نكون منهم نعوذ بالله أن نكون منهم نعوذ بالله أن نكون منهم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون كما علمت وكما بدأنا نختم ونختم فنوجز أولئك على هدى أي على رشاد وعلى نور واستقامة المفلحون الفائزون ببقاء الأبد والمفلح الفائز بما فيه غاية صلاح حاله ومنه حي على الفلاح أي هلم إلى سبيل الفوز ودخول الجنة هلم إلى سبيل الفوز ودخول الجنة. أولئك إشارة إلى المذكورين على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذا أردت الإعراب أولئك إشارة إلى المذكورين وأولى جمع ذا وهو مبني على الكسرة لأنه ضعف لإبهامه عن قوة الأسماء وكان أصل البناء السكون فحرك لالتقاء الساكنين والكاف للخطاب والهدى هنا الإرشاد وأولئك الثاني ابتداء والمفلحون خبره وهم ضمير فصل لأنه وقع بين معرفتين ويصح أن يكون هم ابتداء والمفلحون خبر والجملة خبر أولئك والفلاح أصله الفلح والظفر بالبغية وإدراك الأمل ومنه قول لبيد اعقلي إن كنت لما تعقلي ولقد أفلح من كان عقل فيكون هذا من ناحية اللغة حتى يجد إن شاء الله كل واحد في تفسير الإبريزي ضالته وغايته. أولئك يعني الموصوفين بهذه الصفات على هدى بيان وبصيرة من ربهم أي من عند ربهم وأولئك هم المفلحون الباقون في النعيم المقيم. اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم. بذا نأتي بفضل الله تعالى إلى الآيات إلى تمام الكلام في الآيات الخمس الأول من سورة البقرة وصفات المتقين. وأخذت منا وقتا لأننا يعني رأينا فيها تفسيرا موضوعيا ولأننا بحاجة لأن نزكي أنفسنا وأن نذكر أنفسنا بمثل هذا. ثم يأتيك الكلام بعد إن شاء الله تعالى عن آيتين في صفات الكافرين وعن 13 آية في المنافقين وهو موضوع دروسنا المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى يوميا من السبت إلى الخميس إن شاء الله ظهرا.
وأما ليلا فاليوم الأحد مع مجلس من مجالس رياض الصالحين إن شاء الله. ومن بعده يكون الكلام عن قصار السور في الاثنين والثلاثاء وكذا الخميس. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.